نحن الدنيا فرحا معنا
مسجد الحسن
والأمل والمصحف يتبعنا نحن الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا من أمم وبقاع شتى يجمعنا خير يجمعنا
سعيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنة وهداهم إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد، نبينا محمد، أستاذنا محمد، صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم وأن يعيننا إلى ما فيه الخير والصلاح، وأن يرزقنا وإياكم التقى والهدى والفلاح والغنى، وأن يرزق قلوبنا الصبر، وأن يعيننا إلى ما فيه خير الدنيا والآخرة. اللهم أمين. عليكم السلام ورحمة الله. ثم ما بعد، نقرب كده شوية. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. بداية، قبل أن أدخل في الموضوع، فأوصي نفسي وإياكم بالإخلاص لله عز وجل، فإن الدنيا سبحان الملك، الدنيا تلهي العقول وتلهي القلوب، بل وتعمي الأبصار، بل وتضل الواحد فينا في طرقه وفي طريقه وفي كل طريق. فنسأل الله عز وجل الإخلاص في كل شيء. ولذلك قبل ما ندخل في السيرة، الإخلاص يا أخوانا إذا استحضرناه لذابت في أيدينا القلوب، فإن الأمة لا تقاس بكثرة عدد ولا بكثرة عدة، وإنما الأمة يتحقق نجاحها بشدة وكثرة المخلصين فيها. ولذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنهم كانوا قلة، إلا أنهم كانوا مخلصين حق الإخلاص لله عز وجل سبحانه وتعالى. فنحن في هذه الأيام، نعم، نحتاج إلى التماس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مظهرنا، في لحيتنا، في مظاهر سنتنا، إلا أننا نحتاج أكثر منها الإخلاص لله عز وجل، وخاصة في هذه الأيام، لأن هذه الأيام الكل عايز يتصور، والكل عايز يطلع، وكل عايز ينتخب إلى غير ذلك من هذه الأمور، وكل بقى ليه في السياسة، وكل بقى عايز يبقى بطل، وكل بقى عايز يبقى زعيم وعرضة إلى غير ذلك من هذه الأمور التي لابد أن نحضر منها في هذه الأيام. ولذلك نحتاج إلى تجديد النية. أنت نيتك إيه في هذه الحياة؟ أنت نفسك في إيه؟ أنت عايز إيه؟ معذرة، هيا بنا نذكر أنفسنا. أنت عايز من الدنيا؟ أنت عايز من دنياك؟ أنا عايز أبقى دكتور، عايز أبقى مهندس، أنا عايز أبقى غني. كل هذه وسائل، بس أنت في الآخر عايز إيه؟ ما أنت طبيب هتموت، ومهندس هيموت، ولا مش هيموت؟ هيموت. ولكن ماذا تريد أن تحققه في الدنيا لكي تستمر حياتك؟ لأن المؤمن له حياة أكبر من هذه الحياة، سبحان من سماها الله عز وجل: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. سمى الله عز وجل هذه الحياة بالنعيم. ولذلك أنت عايز إيه؟ أنت عايز إيه في الدنيا دي كلها؟ أنت عايز تسخر. هدف المؤمن في هذه الحياة أن يسخر كل حياته لمن؟ لله. طب لله، هندسة لله، فلوس لله، علم لله، كل شيء عنده لمين؟ لله سبحانه وتعالى. فيها سبحان الملك، الأمة بما فيها من مقدرات وإمكانيات وثروات لا تنصر إلا بالضعيف، نعم، وذلك بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم لله عز وجل. صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم. الإخلاص، الإخلاص. أنا أتذكر الأخ زمان من 15-20 سنة كده سبحان الملك كان يعد على نقطة الشارع الشباب كلهم يستخبوا يداروا وممكن يكون الأخ أصغر منه. هيبة إخلاص لله عز وجل. أول ما يدخل كده والله يدخل على أهل يقول لهم ازاي وعمل مش عارف ايه والكلام ده يقوم واخد واحد معاه لأقل المسجد إلى غير ذلك. ولذلك الإمام مالك كان بيطلع على التلامذة يزهق منهم يقول من تكاسلهم وضعف همتي فيدخلوا إلى منزله ثم يخرج فيقول أما رأيتموهم يقولون من يا إمام؟ يقول الإمام ابن سيرين والحسن البصري. كان الواحد فيهم يدخل قرية يقول فيها قولوا لا إله إلا الله فتؤمن القرية كلها بإذن الله عز وجل. نحتاج إلى إيه؟ ها؟ نحتاج إلى الإخلاص. الإخلاص إيه هو الإخلاص؟ ألا تطلب على عملك شاهدا غير الله عز وجل. ده احنا لسه دي النهاردة الحتة الأخيرة سأقول لكم حديثا أختم بها هذه المقدمة عشان ندخل في السيرة بتاعتنا. صلى على النبي. في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه عن الوليد بن أبي الوليد عن شفي الأصبحي أنه دخل المسجد مسجد رسول الله فوجد رجلا التف الناس من حوله فقال من هو؟ فقالوا إنه أبو هريرة صاحب رسول الله يحدث بحديث رسول الله فإذا به جلس إلى أبي هريرة حتى انفض من حديثه فجعل يقترب منه حتى كان بين يديه يعني قعد قدامه على طول فقال أسألك بالله وأسألك بحقي أن تحدثني بحديث حدثنيك رسول الله ليس بينك وبين رسول الله أحد إلا الله عز وجل. فقال أبو هريرة أفعل. ثم سكت أبو هريرة ثم جاءه شفي الأصبحي وكان سيافا لمعاوية بن أبي سفيان فقال أستحلفك بالله وأسألك بحقي إلا حدثتني حديثا عن رسول الله حدثك به رسول الله ليس بينك وبين رسول الله أحد إلا الله. فقال أفعل. فنشغ أبو هريرة نشغه كده ثم مال أبو هريرة حتى ظننا أنه سالك ثم اعتدل ثم مسح وجهه وقال لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله ليس بيني وبين رسول الله أحد إلا الله. قال رسول الله. ثم نشغ أبو هريرة النشغة الثانية حتى كادت أن تخرج روحه
فأغمي عليه، فأسنده شفين الأصبحي وقال: أبا هريرة أبا هريرة. ثم أفاق ومسح وجهه وقال: لأحدثنك حديثا حدثني رسول الله، ليس بيني وبين رسول الله أحد إلا الله. ثم نشغ أبو هريرة النشغة الثانية حتى مال على جنبه، فاحتضنه شفين الأصبحي وأخذ يلتمس عليه بحنان حتى أفاق. ثم قال أبو هريرة: لأحدثنك بحديث حدثنيه رسول الله، ليس بيني وبين رسول الله أحد إلا الله. ترى ما هذا الحديث الذي حدث رسول الله يا أبا هريرة، حتى كاد أبو هريرة أن يموت من شدة وقع الحديث، لأنه لا يستطيع أن يقوله من شدته ومن عظمته. فقال أبو هريرة: حدثني خليلي رسول الله إن أول من يدعى يوم القيامة ثلاثة حين تجث الأمم على الركب، فمن هم؟ فقال: فيدعو الله عز وجل الكريم المتصدق فيقول: عبدي ألم آتك مالا؟ ألم أوسع عليك؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: فماذا عملت بما آتيتك؟ فيقول: يا رب آتيت الصدقة آناء الليل وأطراف النهار ووصلت به الرحم. فيقول الله عز وجل له: كذبت. فالتفت إلى الملائكة الحافظين الذين كانوا يكتبون، فتقول له الملائكة: كذبت. ثم يقول الله عز وجل له: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال عنك إنك كريم وقد قيل، وقد أخذت أجرك في الدنيا. ثم يدعو عز وجل القارئ للقرآن، فيقول الله عز وجل له: ماذا عملت بما علمتك؟ فيقول: يا رب قرأت القرآن آناء الليل وأطراف النهار وذكرتك به يا رب. فيقول له الله عز وجل وهو عليم بذات الصدور: كذبت. فينظر إلى الملائكة فتقول له: كذبت. فيقول الله: إنما فعلت ذلك، يا الله هتضحك على ربنا، إنما فعلت ذلك ليقال عنك إنك قارئ وقد قيل، وقد أخذت أجرك في الدنيا. ثم يدعو الله عز وجل المجاهد فيقول: عبدي في ماذا قتلت؟ فيقول: يا رب أمرت بالقتال في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله عز وجل له: كذب. وتقول الملائكة: كذب، إنما فعلت ذلك ليقال عنك إنك شجاع وقد قيل، وقد أخذت أجرك من الدنيا. ثم قال أبو هريرة: فضرب النبي على ركبتي بيدي وأنا أمامه وقال: يا أبا هريرة، فهؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. سلم يا رب سلم. ثم قام شفين الأصبحي بعد ما سمع الحديث دوت وطلع على سيدنا معاوية بن أبي سفيان في دمشق، فحدثه بحديث رسول الله عن أبي هريرة، فبكى أبو معاوية حتى قال من حول معاوية لشفين: أهلكت الخليفة. ثم قال: دعوه، صدق الله، إن كان يفعل بهؤلاء كهذا فكيف ببقية الناس؟ كان قارئ وده وده ويتعم في كده، فكيف ببقية الناس؟ وصدق الله عز وجل، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها اللي يحصل عن الشهرة نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك لا ليس لهم صح ولا لا؟ عايز شهرة خد شهرة، عايز فلوس خد فلوس، عايز منظرة خد منظرة، ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا وبطل ما كانوا يعملون، ما لهمش حل، خلاص خلصت على كده. ولذلك كان الفضيل بن عياد يقول: لحقنا قوما كانوا يراؤون بما يعملون، كانت الناس بتعمل وترائي، فأصبحنا مع قوم يراؤون بما لا يعملون. عامل نفسه شيخ وهو مش شيخ، عامل نفسه كريم وهو أصلا ما حلتوش حاجة، وهو ما بيدفعهاش، إلى غير ذلك. كنا على عهد، أمال ده على عهد الفضيل بن عياض، أمال على أيامنا. نسأل الله عز وجل الرضا والتقى، اللهم أمين. هذا هو الجزء الأول، وكانت نصيحة لابد منها.
لأن سبحان الله يا إخوة والله الإنسان في كل لحظة يحتاج إلى الإخلاص. أنا جاي المسجد جاي ليه؟ تخيل حتى وإنت ماشي مع زوجتك وجاي المسجد، سبحان الملك أنت جاي ليه؟ أنت نيتك كده وإنت ماشي معاه ليه؟ عشان توري الناس الأسرة الملتزمة، ولا أنت يعني فخور بنفسك؟ لابد من إخلاص النية في كل شيء. والله لو أخلصت قلوبنا لذابت الجبال في أيدينا، زي ما احنا قلنا في الأول، من فقد الله فماذا وجد، ومن وجد الله فماذا فقد. إذا اطلع الخبير على الضمير فلم يجد في الضمير غير الخبير، جعل الخبير فيه سراجا منيرا. فلابد أن نكون مع الله عز وجل دائما وأبدا. نسأل الله عز وجل العزة والتقى والفرقان سبحانه وتعالى. كن مع الله عز وجل ولا تعجز. ولا أدري ما الذي جعلني أقول هذا الأمر، ولكن سأقول لك صراحة، والله ليس رياء، اللي جبنا المشوار دوت لبورسعيد، اوعى أخلص النية لله عز وجل. فإن كان أمامك حتى لو واحد، إن قدر لك في السفر للدعوة لو واحد وهدى الله عز وجل وهداه الله عز وجل على يديك فبها ونعمة. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وهي الجمال الحمر. فنسأل الله عز وجل الإخلاص. الإخلاص يا أخوانا، الإخلاص، الإخلاص أهم شيء. فادعوا الله عز وجل لي ولكم بالإخلاص، وإخلاص النية وصدق النية مع الله سبحانه وتعالى. والله 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 من يكون مع الله يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس أحيانا يقطع بصاحبه، لا تيأسن فإن المانع، فإن المانع الله. فإذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. أختم بهذه القصة ثم ندخل في موضوعنا. ومعليش ده كله ما دخلناش في موضوعنا، كلمة كان لابد منها، اعذرني لله عز وجل. احنا قلنا من غير الاخلاص الاعمال ما تنفعش. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. كنت في خطبه من 5 سنين أو 6 سنين تقريبا في مسجد الرحمه اللي فكرني بها الشيخ عمر دلوقتي. فكانت الخطبه ديت عن قيام الليل، وكانت هذه الفتره كانت من اشد فترات حياتي ضيقا وكربا. لا اريدك، لا يعني لا احدثك كم تتخيل كم كانت الدنيا ضائقة إلى أقصى الحدود. وسبحان الملك، بعدها بلحظات بأيام فرجت وفتحت الدنيا من أوسع الأبواب، الحمد لله عز وجل، بسبب واحد بس، أقول لك بالتضرع وقيام الليل لله عز وجل. فأنت عارف اللي بيبقى في قلبه مصيبة بيبقى أكتر واحد حاسس بالحديث أو بالآية. يعني مثلا لو واحد محروم من خلفة ولا حاجة يقرأ آية سورة مريم يعيط. حد يعرف الآية دي؟ حد يعيط في الآية دي؟ لأنه هو عنده حاجة معينة هو بيعيط عشان إلى غير ذلك. فجينا في الخطبة بتاع قيام الليل ديت، فجيت عند الحديث إن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل وينادي: هل من داع؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ عشان شيخنا الشيخ عمر أرى عن قيام الليل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فسبحان الملك، فكان الواحد مكروب جدا، فقلت على المنبر كده: هل من داع؟ فلقيت نفسي بقول: انا يا رب، انا يا رب، افرجها علي يا رب. في الخطبه: هل من سائل؟ فبقول: انا يا رب، انا يا رب، بلش غيرك يا رب، بنفس اللهجه العاميه كده. هل من مستغفر؟ اقول له: انا يا رب، لا تعاقبني بالذنب في ضيق الرزق يا رب. فلقيت واحد في اخر المسجد بيبكي وبكاء شديد، سبحان الملك. فجالي بعد الخطبه قال لي: يا شيخ. قلت له: نعم. قال لي: أنا بقالي 5 سنين متزوج، ورحنا للأطباء ودخنا، لا مراتي بتنجب ولا أنا بنجب، وهو عقم طبي ملوش إيه؟ ملوش حل. هو ربنا لو أنا دعيته هيخلينا خلف؟ وبيقولها بقى، مش عايز أقولك، بيقولها بالفطرة إزاي وبمنتهى السذاجة والطيبة، وبيعيط. فبقول له: أما تثق في كرم الكريم؟ قال لي: طبعا. قلت له: طب انا اقول لك على دواء عليك كل يوم بقيام الليل حتى لو بركعتين، بان اعطيناك الكوثر وقل هو الله احد، وانت بتدعي تثق بان الله نزل اليك. وبقول لك: مين الداعي وانا اقول له؟ مين السائل وانا اديله؟ مين الداعي وانا اديله؟ وانت على يقين بذلك. وتواظب على صلاة الفجر. قال لي خلاص. قلت له بس خلي بالك ربنا ما بيتجربش، ربنا ما بيتجربش. قادر ولا مش قادر؟ قادر. إذا لابد أن تثق بالله عز وجل بأنه يقول للشيء كن فيكون. فجي بعد شهرين قال عايز أقول لك الحاجة. قلت له إيه؟ أولى مصطفى. قال لي الحمد لله ما رحناش للأطب خالص، والله 60 يوم ما فاتتني صلاة الفجر ولا قيام الليل ومراتي حامل. قلت له الله أكبر الله أكبر، ايه ده يا مصطفى، كمل دعاء ان شاء الله ربنا يكرمك بإذن الله. قال لي والله رحنا نعمل السونار، الطبيب شاف الإشاعات والحاجات اللي قبل كده ولقى العقم طبي مفيش فايدة لا مني ولا منها، مستغرب ازاي في حمل. قلت له قل له بأمر الملك الذي يقول لشيء كن فيكون، مش مفيش حاجة بعيد عليه ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. جه بعديها ب6 أشهر من أول الخطبة قال لي عايز أقول لك على حاجة يا شيخ. قلت له إيه؟ قال لي والله يعني أنا عايز أشكر ربنا، عايز أعمل حاجة. قلت له إذا أنت لو واحد عمل معاك جميل هتعمل له إيه؟ أقل لي حاجة هتقول له شكرا، ده ما كانش تروح له بزيارة في البيت ولا زي حدنا في الفلاحين ياخد له سبت ويروح له ولا حاجة. قال لي قلت له بسمع اسمع بقى إلى حديث النبي، شوف كرم الكريم سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أكرم شيء عند الله الدعاء. يعني لما ربنا يديه لك تشكره ازاي؟ اللي انت تقول له يا رب اديني كمان. ايه الكرم ده؟ ايه الكرم ده؟ تشكر ربنا اللي انت تقول له يا رب اديني كمان. فانا عايزك يا مصطفى تقول لربنا سبحانه وتعالى اللهم ارزقني الزيادة في الولد وفي المال. قال لي بجد؟ مش كفاية كده؟ قلت له هتستكتر على ربنا مصطفى؟ ادعي ربنا ولكن بيقين، ربنا ما بيتجربش. فجالي بعدها ب6 أشهر قال لي عايز اقول لك على حاجة فوقنا. قلت له ايه؟ قال لي الحمد لله بنعمل المتابعة لقينا ببطن مراتي 2. قلت له الله اكبر، فضل ونعمة، اشكر الله واسأله الزيادة، اسأله الزيادة يا مصطفى. قال لي خلاص. مهم جالي بعدها ب1 شهر لقى دقنه كده منبتة وبتاع ولم يكن ملتحيا. قلت له مالك مصطفى شكلك مهموم ليه كده؟ قال لي كان عنده عربية فيت حمرة كده 28، قال لي عملت حادثة. قلت له ابشر. قال لي شيخ بقول لك العربية عملت حادثة وانت تقول لي ابشر؟ قلت له ابشر. ان الله عز وجل اذا اراد بعبد مكافأة ابتلاه اختبره، فان نجح في الاختبار اعطاه من اوسع الابواب. ابشر هيجي لك خير قريب ان شاء الله. اذا احب الله عبدا ها ابتلاه، ربنا بيحبك يا مصطفى. فجالي بعدها ب 2 أسابيع قال لي اقول لك على حاجة بس ما تقولش لحد خالص. قلت له ايه؟ قال لي ببطن مراتي 3. قلت له الله اكبر. قلت له بالله عليك يا مصطفى ما تدعيش ربنا تاني، لحسن تجيب المنتخب 22 لاعب زائد المدرب والاداره تبقى مشكله، ما تدعي بس فاكر يا مصطفى خلي مراتك تولد وكده حلو قوي الحمد لله. فراح مستشفى مصطفى محمود في المهندسين عشان مراته تولد. فالطبيب قال له والله يا اما مراتك يا اما العيال، الثلاث عيال عليها كتير فامراتك في خطر واما الاولاد في خطر. اتصل بيا وهو بيبكي قال لي اعمل ايه؟ فضحي مين؟ قلت له مصطفى الذي ساندك في كل هذا يتخلى عنك في هذه اللحظه في لحظه جني ثمره. قال لي لا. قلت له سيبك من الكلام ده كله وانزل المسجد وصلي لله عز وجل وتضرع الى الله. نزل قعد يدعي يقول لي نزلت وانا ساجد ما كانش على لساني غير استرها معايا يا رب، استرها معايا يا رب، وانا بعيط استرها معايا يا رب، استرها معايا يا رب. جاء اخويا ونغزني كده لما طولت السجود، مصطفى مصطفى قوم. مراتك قامت بالسلامه وجابت 3 ولاد. بس خلي ربنا نصب عينيك، كن مع الله عز وجل دائما وابدا. والله يا اخوه نحن نحتاج الى شده اليقين والاخلاص لله عز وجل. اعتذر انني غيرت مجرى الحديث. طب ممكن ارغي معاك في قصه واحده ولا خلاص كده؟ صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. والله لا احرج من ذلك يا اخواننا، قول يعني فعلا سبحان الملك كان من اشد لحظات الكرب هي من اكثر لحظات رقه القلب وقربا الى الله عز وجل. اوعى تبعد، اصل احنا لو بعدنا لينا مين غيره؟ هنقول لي مين غيره يا رب ادينا؟ هنقول لي مين غيره يا رب فك علينا؟ صح ولا لا؟ هو وحده، هو وحده قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. اول عمره عملتها في حياتنا كانت سنه 2006 وعملتها بالقسط وكانت عمره بري. صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم، دفعنا للراجل 1000 جنيه وكانت هي ب 3000.
قلت له 2000 جنيه بتوعك دول على مدار سنة. فأنا بقول لك في لحظة تفرج عليك من أوسع الأبواب. من 2006 ل 2012 مش حاجة يا أخوانا. والله كنا نبكي لعدم وجود المواصلات، ولكن فرج الله عز وجل قريب، وعندما يفرج عليك لا تنتظر حدود الفرج ولكنه يعطي بلا حدود سبحانه وتعالى. صح ولا لا حاج مجدي؟ صليت على النبي. فرحنا العمرة دي وعملناها بر، فركبنا الأتوبيس. فالمهم هو مديني الباسبور بقاله سبحان الله بقاله يجي أسبوعين، وكل ما افتح كده ألاقي ختم كبير كده، وأنا أزعم في نفسي الفطنة وفحص القراءة والتحقيق يمنع من مغادرة البلاد إلا بإذن مين؟ هيكاف. أنا مش فاهم مين هيكاف دي، اللي هي الهيكل السبت. المهم كل ما افتح كده أفرح بالتأشيرة وأقفلها تاني، ألاقي الختم العريض ده وأسيبه على كده. لغاية ما ركبنا الأتوبيس فالراجل المشرف قاعد يقول لي إيه ده؟ ده أنت لازم تنزل دلوقتي حالا. ليه يا عم؟ قال لي لازم تجيب إذن من الجيش. قلت له لا حول ولا قوة إلا بالله. طب وأنت ما قلتليش ليه؟ قال لي مش مكتوبة قدامك أهو. كأنه قد أعمي على بصري في هذا الأمر. المهم رحت قفلت، عملت اتصالات هنا وهنا وهنا، واتصلت بشخصية يعني لا أري هي اللي بتطلع التصريح دي. فالمهم قلت له أنا الآن في شدة، حصل كذا كذا كذا، تصرف لي. قال لي والله أعمل إيه؟ يعني مش عارف أعمل إيه، ده أنت أول مرة تطلب مني طلب، أنا محرج منك، أنا مكسوف منك. ده حتى مكتبنا في نويبع تاني يوم الجمعة، يعني إحنا ماشيين الخميس بالليل، ومكتبنا في القاهرة برضه كافل، وكذا وكذا إلى غير ذلك. هعمل إيه؟ قلت له ادعي لي. ورحت قفلت معاه، رحت قفلت التليفون خالص. قلت بص بقى يا ابني، مالكش غير ربنا، ان اغلقت كل الابواب فليس لك الا الله. ظللت اصلي وذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من لازم الاستغفار جعل الله عز وجل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. ولازمت الاستغفار. كل شويه الراجل يجي لي يقول لي انزل هنا بدل ما تقبض سفره وترجع الفاضي. أوصله كده وأقول له صل على رسول الله. كل شوية يجيلي يقول لي ما تشينيش المسؤولية، انزل هنا قبل ما نعدي نفق أحمد حلمي، أحمد حمدي قصدي، وتشيني المسؤولية بدل ما تروح لغاية نويبع وترجع لوحدك. أوصله كده وأقول له صل على رسول الله. يقول لي مش شايف نفسك بلحية وجايب جلبية كمان، مش عايز أمن الدولة توقفك في المينة؟ لا أنت جايب كده ولا أنت جاي كده. قلت له يا عم سيبني، ما انت حاططني في دماغك ليه؟ يا عم سيبني الاستغفار الله يبارك. وانا الزم الاستغفار. المهم سبحان الله كان في قلبي يقين بانه لو اراد الله عز وجل لك ان تذهب الى هنالك حتى لو مشيا على الماء، والله كان في قلبي هذا اليقين، لسيرك الله عز وجل الى هنالك. سبحان الملك، ذهبت الى هنالك، جاي يسال على المكتب بتاع الجيش، قلنا نبعته بالفاكس ولا حاجه ولا بتاع، اتصلنا بالهيك ستيب، قال النهارده الجمعه والموظفين اجازه. قلت يا بني ليس لك الا الله. ركبت الاتوبيس عشان ندخل المينا، طلع ضابط قاعد يوصف الباسبورات كده، وانت عارف بقى النظره بتاعتهم اللي هي من فوق ديت كده وبتاع. المهم بص على كله وانا بفتح البتاع كده ايه نص فاتحه. المهم بص في كده وبص لي، قال لي بالله عليك وشك سمح، انا افكار بتجيد قوي، اول ما تروح هناك تدعي لي. قلت له انت مش عارف حاجه، ده انا ممكن احقك دلوقتي. دخلنا جوه، استنينا الطابور، كان صلاه الجمعه قد وجبت. الرجل كل شويه يجي لي الله يبارك لك ارجع، ده واحد السنه اللي فاتت والله كان ابوه ليه ورجعوه، مش هينفع يعني مش هينفع. قلت له يا عم لو رجعوني خلاص، اذا فمعذره الى ربكم لله عز وجل سبحانه وتعالى. جيت والله تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان في الجمعه لساعه لا يرد فيها الدعاء، لا يرد فيها الدعاء. فقلت يا اتوضى كده وصلي وادعي ربنا سبحانه وتعالى. وانا بتوضى اول ما جيت عند وشي قلت لا اعد الوضوء بنيه جديده. انت تدعي ربنا بتجرب ربنا تحصيل حاصل ام انك واثق من الله عز وجل؟ فقلت لا شد قلبك كويس قوي انك ستدعو ثقه بالله سبحانه وتعالى. ثم عدت الوضوء وانا ساجد، قلت له يا رب ما تغزلني يا رب، يا رب انا عارف اللي انت قادر، لو انت رايدني هتمشيني على الميه، هتطيرني في الهواء، انا اعرف انك على كل شيء قدير. يا ربي ما تخذلني يا رب، هو انت مش رايدني يا رب؟ ليه بتقفل الباب في وشي يا رب؟ واخذت اشكو الى الله عز وجل. ثم بعد ذلك لما حضرت الصلاه وشعرت باذان صلاه الظهر من الساعه 10 الى اذان الظهر قمت، ثم بعد ذلك قالوا كله يقف طابور عشان هندخل خلاص على الجوازات. دخلنا على الجوازات. انا بقى شغل مشايخ قاعد ادور لي بقى على واحد ايه وشه سمح شويه كده في شورت صبيب اتصرف زي عم الحاج كده ولا حاجه اهو يعني تاخذه العاطفه يعديني الى غير. فلقينا الطوابير كلها مليانه ولقيت سبحان الملك شباك وحيد معلوش ولا نفر لابس دبلة ذهب وشنبه دوت مصفر تماما من كثرة الدخان وسنانه دي وقع وعمل لي كده. قلت سبحان الملك والله لو شرول وأراد الله أن يسخر قلبه لك لأراد أم لم يرد استطاع أم لم يستطع. لو شرول لو نتنياهو وربنا سبحانه وتعالى أراد أنه هو يسخره لك هيسخره لك ولا لا؟ فقلت اللهم اجعل قلبه لي ولا تجعله علي. فلقيته بيبص لي من بعيد كده سبحان الله كأنه منمر علي كأني من هنا للحيطة ضيط وبيقول لي تعالى. قلت بس ده انا هترحل دي ترحيل دي امن دولة على طول. المهم رحت دخلت عليه قلت يا رب اللهم اجعل قلبه لي ولا تجعله علي. ورحت بمنتهى الصراحة فتحت له كده قلت له بالله عليك ربنا ما يغذلك انا اصلا المفروض كنت محتاج اذن وكنت محتاج تصريح ولكن حصل كذا وكذا وكذا بالله عليك ربنا ما يغذلك. راح بص لي كده قال لي ده انا مهموم هم دي مسؤولية كبيرة انا هختم لك بس تروح هناك وتدعي لي. قلت له وادعي لك ونص ختم سبحان الملك استجبت لله عز وجل. حتى النساء سبحان الله بالزغريت رغم ما فيها من فيها لان طول الطريق انا قاعد اشد يقينهم اشد قلبهم باليقين بالله عز وجل وانا فيا اللي مكفيني الى ويا الله. قلت اللهم لك الحمد. الراجل جالي قال لي لا مش معقولة لو مرشد انت ده انت ولي. قلت له لا ولكنه يقين بالله عز وجل فخلي دايما عندك ها يقين بالله واخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. الله قادر الله عز وجل على كل شيء قدير. من وجد الله فماذا فقد ومن فقد الله فماذا وجد. إذا اطلع الخبير على الضمير فلم يجد في الضمير غير الخبير جعل الله عز وجل فيه سراجا منيرا. ثبت قلبك لله سبحانه وتعالى لله 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 عز وجل سبحانه وتعالى. كفايانا كده النهاردة ندخل في التاريخ ولا تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. عايزين نخرج النهاردة يا أخوانا بإيه؟ بالإخلاص وشدة اليقين بالله عز وجل. والله الدعاء ما في أحلى منه. الدعاء سهم المؤمن بس عايزك تشد السهم بقوة. كلما كان التضرع في الدعاء والبكاء والخشوع كلما كان السهم خوية. الإخلاص لوجه الله عز وجل محذرة على هذه الإصالة في هذه المقدمة اللي خدت الدرس كله تقريبا. إن شاء الله يا أخوانا إحنا لينا محاضرتين قبل ما ندخل تاني في قضية التحكيم اللي احنا كنا ماشيين فيها. الدرس بتاع النهارده ان شاء الله سيكون عن سيرة رجل من الافاضل الاكارم وهو صلاح الدين الايوبي رحمه الله. اشمعنى اخترت سيرة صلاح الدين الايوبي في الوقت ده بالذات؟ لان عشان جمعة تطبيق الشريعة اللي كانت الجمعة اللي فاتت. امال الجمعة الجاية امال الثلاث الجاي هيكون ثلاث مهم جدا سنتحدث فيه عن يوم عاشوراء. طب ايش جاب يوم عاشوراء للمهم جدا؟ يوم عاشوراء ده ما فيهوش غير حديث واحد صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية. ايه المهم اللي فيه بقى؟ قال لان يوم عاشوراء دوت اتقتل فيه سيدنا الحسين رضي الله عنه وارضاه. سنتحدث عن يوم عاشوراء بين الشيعة والسنة وكيف قتل الحسين رضي الله عنه وارضاه بما ان المسجد بتاعكم اسمه مسجد الامام الحسين وأين جسده وأين رأسه. ومسجد الحسين في القاهرة دوت حكايته إيه محدش يستدرجني في الكلام خليها المرة الجاية إن شاء الله. ونقول يا ترى الشيعة يوم عاشوراء دوت بيقعدوا لطوم ويضربوا بالسلاسل والجنازير والخناجر والكلام ده بيعملوا كده ليه؟ ليه بيعملوا كده؟ اشمعنى؟ وليه احنا بنعمل يوم عاشوراء؟ لسه بتعملوها هنا في بورسعيد ولا خلاص؟ لسه؟ ليه بنعمل عاشوراء في يوم عاشوراء؟ طيب يبقى اذا في حزن كبير سبحان الله. وبعد ما يخلصوا الليلة دي بتاع اللطم وصويت كأنها تمثيلية بالضبط يوم قاعدين قدام المسجد ولا المشهد الحسيني ده يقعدوا يأكلوا لحمة وعصير والدنيا بقت حلوة معهم. ايه اللي فيها ايه اخواننا مالكم؟ وبعد كده عندنا بقى على الجانب الاخر تماما نعمل عاشوراء ونوزع على بورسعيد كلها يبقى يا ميتم خالص يا فرح خالص. طب ايه هي السنة في يوم عاشوراء؟ هيكون درس طويل فلا بد ان نحرص عليه. النهارده ان شاء الله سنتحدث عن سيرة صلاح الدين الايوبي. صلى على حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. سلاما صلاح الدين في كل مولد، سلاما صلاح الدين يا خير قائد بأمجاده تاج الفتوح تزينه. سلاما صلاح الدين إنا بحاجة لمثلك من يعلي على الحق رايتنا. أيها الأحبة الكرام، صلاح الدين الأيوبي، أريد أن أقول لك بداية، عندما أردت أن أقرأ في صلاح الدين الأيوبي وأن أحضرها كخطبة، مهم جدا الدرس النهاردة بتاع صلاح الدين الأيوبي، كنت كل الحكاية لأن أنا بحب السيرة جدا، فبحسب أن صلاح الدين الأيوبي كله عامل حاجة، اللي أنا أقول إيه، اتولد عاش مات، وفترة المعيشة بتاعته أهم الإنجازات. ولابد أن من أهم إنجازات صلاح الدين الأيوبي هو فتح بيت المقدس. كنت فاكر زي أخونا كده أن صلاح الدين الأيوبي أول ما دخل مصر قلب الخلافة الفاطمية وقال للرجالة بتوع مصر يلا رجالة، وخدهم بربطة معلم وطلع بيهم على فين؟ ها؟ وطلع بيهم على القدس، حرر القدس ورجع مصر تاني. أنا كنت فاكر كده صدقا والله، معرفش أن الأمور أخذت كل هذه الخطوات. فأرجوك أعرني سمعك وقلبك لكي نعرف كيف استطاع صلاح الدين الأيوبي أن يغير مصر بعد 260 سنة من خلافة شيعية في كل مظاهرها ومناظرها إلى خلافة سنية ولم تزل حتى الآن، والبلد الوحيد الحمد لله التي لا يرفع فيها راية الشيعة والحمد لله رب العالمين حتى هذه اللحظة. وكيف أخذ المصريين وأعدهم الذين كانوا شيعة، لم يكونوا شيعة بالمعنى السياسي ولكنهم كانوا شيعة بالمعنى المحب لآل بيت رسول الله. فمن أكثر الناس حبا لآل بيت رسول الله هم هم المصريون، ورغم ذلك من أكثر الناس تمسكا بالسنة هم المصريون. سبحان الملك، طبيعة لا تجدها في أي شعب من الشعوب. أولا لا يمكن أن نتخيل قائدا كصلاح الدين الأيوبي أو عمر بن الخطاب أو خالد بن الوليد يدخل علينا الآن من أي باب من هذه الأبواب من أبواب مسجد الحسين. ولكن إذا أردت أن يكون هنالك بطل في هذه الأمة فلا بد أن توفر له البيئة والأسرة المناسبتين لتنشئة هذا البطل المغوار. صلاح الدين الأيوبي ولد في مدينة تكريت مدينة صدام حسين، وهي أقرب إلى الموصل منها إلى بغداد. كان أبوه، هنركز مع بعض، خلوا بالكم عشان فيها توريخ كتير، وأنا بقول صلاح الدين مخصوص عشان جمعة تطبيق الشريعة، صليت على الحبيب عشان نشوف ازاي هو طبق الشريعة. ولد صلاح الدين الأيوبي في مدينة تكريت، كان أبوه اسمه نجم الدين أيوب، كان من كبار رجال السياسة في إمارة الموصل اللي هي في شمال العراق، وكان أخوه أسد الدين شركوه من كبار القادة العسكريين مش السياسيين في إمارة الموصل. أم كان في إمارة بغداد، قام قائد عسكري في إمارة بغداد بالهجوم على امرأة فاستغاثت بأسد الدين شركوه، فقام أسد الدين شركوه وقتل هذا القائد صيانة للعرض والشرف والمروءة. فقام والي بغداد وكان يسمى بمجاهد الدين بهروز بطرد أسد الدين شركوه وأخيه نجم الدين أيوب من الموصل ومن أرض العراق، خوفا عليهما من بطش أقارب هذا القائد. فانتقل من بغداد إلى الموصل ثم إلى دمشق، وفي نفس هذه الليلة التي طرد فيها نجم الدين أيوب وأخوه أسد الدين شركوه ولد صلاح الدين الأيوبي. وإذا بهم لما خرجوا من العراق وفي رحلهم هذا الطفل الصغير، نظر إليه نجم الدين أيوب نظرة تشاؤم وطيرة وأراد أن يقتله، فإذا بأحد مواليه وبأحد أعوان نجم الدين أيوب، قال يا مولاي إني أراك قد أصبت من الطيرة والتشاؤم من هذا الصبي الصغير، وما لهذا الصبي ذنب ولا يملك لك نفعا ولا ضرا، وإنما هو قضاء الله عز وجل وقدره، فاترك ذلك الصبي عل الله عز وجل أن يجعله عونا للإسلام وأن يرفع به راية الإسلام، فإنه صبي صغير لا يملك لك نفعا ولا ضرا، فتركه فقال اترك. ثم بعد ذلك لما دخلوا إلى أرض الشام جاء واحد إلى أحد أئمة السلف هنالك يسمى بأبي عمر الملاء، فقال إني رأيت اليوم رؤيا تبشر بنصرة المسلمين وبفتح المسجد الأقصى الأسير. قال ماذا؟ قال رأيت كأني بأرض غريبة وتمتلئ بالخنازير، وإذا برجل لا أعرفه يقف في وسط هذه الأرض بيده سيف يقتل كل هذه الخنازير، وإذا به يقول أنا يوسف أنا يوسف أنا يوسف. فقال له الشيخ أبشر فلسوف ينصر الله عز وجل الإسلام ويقتل الخنازير ويفتح بيت المقدس بيد رجل يسمى بيوسف. وكانت البشرى بقدوم صلاح الدين الأيوبي. هو يوسف ولا صلاح الدين؟ احنا عندنا ثلاث حاجات، اسم ولقب وكنية. الاسم احمد، واللقب اقول الفاروق خلاص، او المهندس او الطبيب، الحاجة اللي انت مشهور بيها. والكنية هي التي تسبق بأب او ام او ابن او بنت، اقول ابو عمر، ام احمد، ابن الخطاب، بنت رسول الله، يبقى اسم لقب كنية. فصلاح الدين هذا لقب، اما اسمه فيوسف، ونجم الدين هذا لقب، اما اسمه ايوب. صلاح الدين يوسف ابنه نجم الدين ايوب، صليت على حبيب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا في اسم في لقب في كنية. الكنية بتاعت مين؟ بتاعت الاب والام او الابن والبنت، صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اذا هذا اول درس نتعلمه، تعلم من ابيه نجم الدين ايوب الدهاء السياسي والحكمة والتريث في اخذ الرأي وفي اخذ القرار، وتعلم من اسد الدين شيركوه المهارة العسكرية والخبرة القيادية في الحروب وفي المعارك، وتعلم من استاذه نور الدين محمود زنكي السياسة والقيادة، وتعلم منه ان يحمل مسؤولية المشروع السني في مواجهة المشروع الرافضي الباطني، بل حفظ القرآن وتتلمذ على أئمة ومشائخ الشام من الفقه والحديث واللغة وكل ذلك من علوم الشرعية ومن العلوم اللغوية. إذن أيها الأحباب، لا نتخيل أن يدخل علينا صلاح الدين الأيوبي هكذا من باب المسجد، وإنما البطل تربيه بيئة وينشأ في وسط أسرة مناسبة يترعرع فيها ويترعرع في كنفها، فينشأ طفلا بطلا مغوارا. ولذلك لا نتوقع النصر من رئيس لا يملك إلا الشجب والندب، ولا من مظاهرات لا تملك إلا قطع الحناجر ووجع الأقدام، ولا نملك ولا ننتظر النصر من برلمان ليس لديه إلا قرارات لا تأخذ لا تروح ولا تجيء بأي شيء، وإنما النصرة تأتي بما أمرنا الله عز وجل به. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. بعد صلاة بعد الأذان نكمل.
صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذا هو العنصر الأول في قصة صلاح الدين الأيوبي، بأنه لابد أن تتوفر لدينا بيئة وأسرة مناسبتان. الأمر الثاني، لكي تنصر هذه الأمة فلا بد من إقامة التوحيد وفقه الواقع. ولا أقصد بفقه الواقع هو التنازل عن شرعتنا أو التنازل عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن أقصد بفقه الواقع هو اختيار الوقت المناسب لتحقيق أهدافنا وللبلوغ مرامنا وغايتنا. ولذلك هنا كيف دخل صلاح الدين الأيوبي إلى مصر، وكيف حول مصر من بلد شيعية إلى بلد سنية، بل من أكثر البلاد سنة ومن أكثر البلاد تمسكا بسنة رسول الله. تركز معايا، ها مستعدين؟ صلى على النبي. صلاح الدين الأيوبي كان في مصر في ذلك الوقت خليفة فاطمي شيعي رافضي يسمى بالخليفة العاضد، وكان عنده رئيس وزراء رخم اسمه شاور. شاور ده الوزير الرخم ده استحوذ على كل مقاليد الحكم والسلطة في مصر، حتى أصبح الخليفة العاضد لا يملك شيئا من أمره. فقام
الخليفة العاضد حب ان هو يملك الجيش عشان يقبض على شاور، فقام شاور استعان بالصليبيين والصهاينة الذين كانوا يحتلون المسجد الأقصى في ذلك الوقت لكي يدخلوا مصر ولكي ينصروه على الخليفة العاضد، لأنهم هكذا يأخذون بمبدأ التقية على الدوام، اللي تغلبه العبد هو ممكن يساعد اليهودي ضدك من أجل مصلحته. قام الخليفة الفاطمي يعمل إيه؟ قام الخليفة الفاطمي راح استعان بالسلطان نور الدين محمود زنكي في الشام وقال له الحقني، ده شاور هيعمل معايا كذا وكذا، وده يا اخوانا اسمه قانون الفرصة. فقام السلطان نور الدين محمود اتفق معاه، قال له لو فتحت لك مصر وطردت الصليبيين رئيس الوزراء بتاعك يكون من رجالتي، موافق؟ قال له موافق. قام نور الدين محمود زنكي حضر جيش بقيادة أسد الدين شركوه، وكان فيهم ابن أخوه صلاح الدين الأيوبي، ودخلوا مصر طردوا الصليبيين قبضوا على شاور وقتلوا شاور، وتم للخليفة العاضد ما أراد، وكان من الشروط أن يبقى رئيس الوزراء يبقى مين؟ من رجالة نور الدين محمود زنكي. فأمعين أسد الدين شركوه. أسد الدين شركوه مات بعد سنة، بعد شهرين. الكلام دوت صلاح الدين الأيوبي دخل مصر سنة 564 من الهجرة. التاريخ مهم جدا يا اخوانا، لان هو ده التاريخ اللي هندرج بيه. 564 من الهجرة. قام دفنوا اسد الدين شركوف باب الوزير اللي هي فين؟ اللي هي في القلعة، خلاص، اللي وانت داخل على شارع المحجر كده دفنوه باب الوزير هناك كده، اللي هي موجودة في القلعة كأنك ماشي من السيدة عيشة رايح على القلعة بالظبط. قام الخليفة الفاطمي قاعد يفكر، قال طب اعمل ايه في الاتفاق؟ ما انا لازم اعين واحد يكون من رجالة نور الدين محمود زنكي. قال طب وليه ما عينش صلاح الدين الايوبي؟ قال له طب وانت ليه اللي وقع اختيارك على صلاح الدين؟ قال لانه صغير، ده عنده 32 سنة، فممكن يكون العوبة في ايديا، واعمل في اللي انا عايزه ما يقدرش يعارضني في اي حاجة. فعين صلاح الدين الايوبي، ولكن صلاح الدين خيب امله، فاستطاع أن يميل قلوب الناس بالحب والعطاء وأن يستحوذ على أمور الجيش. قام نور الدين محمود زنكي السلطان في الشام بعت لصلاح الدين قال له لازم دلوقتي حالا تقلب الخلافة الفاطمية وتدعو باسم الخليفة العباسي في الجامع الأزهر. قال له ما أقدرش. قال له إزاي؟ ده من أحلامي ومن أحلامنا كلنا أن تعود مصر، ومن هي مصر في ثقلها، إلى حظيرة أهل السنة والجماعة، وأن ترفع فيها راية السنة مرة ثانية، ما تقدرش إزاي؟ فقال صلاح الدين الأيوبي إن المصريين يحبون آل بيت رسول الله، وبالتالي هم يحبون هؤلاء، ولو أنني قلبت الخلافة الآن لصار علي المصريون ثورة عظيمة، ثم لا أستطيع بعد ذلك أن نحولهم إلى سنة رسول الله. استناني شوي. قال ولكن أمهلني وأنظرني. هتعمل إيه صلاح الدين؟ فبدأ صلاح الدين الأيوبي أولا يدعو الدعاة والمشائخ وأهل الدعوة من السنة وأجلسهم، وقال عليكم أن تتفقروا، أن تتفرقوا في النجوع والكفور وفي كل أنحاء البلاد لتعريف الناس بالسنة ولإبطالهم البدعة. وبالفعل استطاعوا أن يفعلوا ذلك ونشر. بدأ صلاح الدين الأيوبي يعمل كمان، بدأ أن يأتي على مؤسسات الدولة وخاصة المدارس وفي دور القضاء، وأن يستبدل المدرسين الشيعة بمدرسين سنة، والقضاة الشيعة ده أنا حماتي بتحبني أوي، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، ده أنا أمي داعية لي، صلى على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بدأ ينتدب كل أئمة الشافعية والقضاة الشافعية من كل بلاد المسلمين، وأتى بهم إلى أرض مصر، وبدأ ينشرهم في كل ربوع مصر وفي كل أرجائها لتعريف أهل مصر بسنة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك في سنة 565 بعد ما دخل بقد إيه؟ ها؟ بسنة. هو دخل 564 بدأ يقول للراجل بتاع جامع الأزهر أنا مش عايزك تقول بقى علي بس،
تقول اللهم صل على رسول الله ورضي الله عن علي. لا، عايز اقول لك قول اللهم صل على رسول الله وارض اللهم على ابي بكر وعمر وعثمان ثم علي. خلاص؟ قال له تمام. قال له اسكت بقى. فعملها ومشيت الامور. سبحان الله، سنة 566 قال للراجل المؤذن بتاع جامع الازهر بعد ما دخل بسنتين، قال له يا عم ايه الاذان اللي انت بتأذنه ده؟ ما تأذنوش تاني. قال امال اذن ايه؟ لان الشيعة كانت بتقول حي على خير العمل، محمد وعلي خير البشر. مش يقول لك حي على الفلاح، لا، يقول لك حي على خير العمل. عشان ايه؟ عشان تسيب الصلاة خليك في الشغل يا عم، يعني هي الصلاة طارت خلاص. او يقول لك محمد رسول الله علي ولي الله. قال انا عايزك تبطل الاذان ده وتقول له اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح زي ما المسلمين بيأذنوا. قال له طيب. وكانت هذه اول ضربة لصلاح الدين الايوبي في الدولة الفاطمية، رغم انه رئيس وزراء مين؟ خليفة شيعي. لكن شوف الذكاء وشوف الفطنة عملت ازاي. جه سنة 567 قام شدد وضيق من امكانيات الخليفة العاضد واخذ منه كل الامكانيات حتى لا يستطيع الخليفة ان يخرج الا باذن من صلاح الدين الايوبي. وفي سنة 567 من شهر محرم قال للراجل الخطيب يلا تعالوا يا قواد يا امراء يا فقهاء، ها نقلب الخلافة ولا من قلباش؟ قالوا لازم، ديت فرصتنا. واذا بالخليفة الفاطمي لا يملك الا التعب والمرض، وحبس في داره وقد حبس بالهم والكبد والكآبة. قال لهم لا، بس انا مش هعمل مرة واحدة. قال لهم هتعمل ايه؟ قال انا اول خطبة مش هدعي للخليفة العاضد. طيب ولو ما قيتش رد فعل اقوم تاني خطبة ادعي لمين؟ ادعي للخليفة العباسي السني. فاول خطبة الرجل ما دعاش للخليفة العاضد فما لقاش رد فعل، وتاني خطبة راح دعا للخليفة العباسي المستنصر بالله ورفع راية السنة واعلنت مصر سنية بعد دخول صلاح الدين الايوبي بكم سنة؟ ده صلاح الدين مش محمد مرسي، صلاح الدين الايوبي. اصبر، بعد 3 سنوات وبعد ذلك مات الخليفة العاضد. فصلاح الدين الايوبي رجل مؤدب قوي، بقول والله لو نعلم انه سيموت ما غصصناه بقطع خطبة بقطع خلافته، ما كناش نكرنا عليه قبل ما مات كده. فقال وزيره والله لو يعلم انك ما تقطع عنه الخلافة ما مات، ده هو كده كده ايه هيموت، سيبه خلاص. ده لو كان يعرف ان انت مش هتقطع عنه الخلافة ما كانش مات اصلا. فالحمد لله رب العالمين. قام يا اخوانا، ومن ساعتها جاءت مصر خلافة سنية. ولذلك مصر طيلة عمرها في مصاف من يدافع عن قضايا الأمة قديما وحديثا، وطيلة عمرها من تدافع عن قضايا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد علماء الشيعة وفي كتبهم يكرهون مصر أشد الكره جدا إلى أقصى الحدود. فتجد في كتبهم لعن أهل مصر على لسان داود عليه السلام، وجعل منهم القردة والخنازير، بل جاء حديث منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسكنوا مصر فإن من يسكن مصر يورث الدياثة، أي يكون ديوثا. وكذلك جاءوا بأحاديث في ذم مصر وهجاء أهلها والتحذير من السكن فيها، وقالوا أيضا إن مصر سجن الله في الأرض. ولذلك لما غضب على بني إسرائيل أسكنهم مصر، ولما رضي عنهم أخرجهم من أرض مصر. وجاء المجلس الملي الشيعي في الوقت الحديث عندما قامت الثورة الإيرانية وقالوا مصر من أشد البلاد بلاء وكفرا، وأهلها من أكثر الناس شقاء، يكرهون مصر. لماذا؟ لأنها ما عادت إلى حظيرة الشيعة وما سمحت بذلك منذ هذه اللحظة. ولكن كل البلاد تترفع فيها راية السنة إلا مصر. طب ما انتوا عندك كان السلطان نور الدين محمود زنكي كان رافع رايه السنه في الشام، واحد امارات الشام ما حاربتوهوش ليه؟ ما انتوا عندكم رايات السنه مرفوعه في كل مكان ما حاربتوهاش ليه؟ اشمعنا مصر بالذات؟ كل البلاد ترفع فيها رايه السنه الا مصر. خطر على العالم كله، خطر بدينها، وبتمسكها بسنة نبيها، كما قال عمرو بن العاص: بولاية مصر جامعة تعدل خلافة، من يكون أميرا على مصر كأنه خليفة المسلمين. قال أبو بصرة الغفاري: سلطان مصر سلطان الأرض جميعا، كأنه ملك الدنيا كلها إلا مصر. قال لك لا، اجتمعت الأساطيل الأوروبية بالتعاون مع بقايا وفلول النظام السابق من الشيعة وبالاتصال بهم سنة 569، وهو دخل 564 قلب الخلافة سنة 567. جت الحملة ديت على اسكندرية، الحملة الصليبية سنة 569، وكان يسمى بالأسطول النورماندي. عشان كده في اسكندرية يقولك نورماندي 2 نورماندي 1. ليه؟ قالك لأنهم مسكوا الأسطول ده وتنفضوه، خدوا منه السفن ورموه البحر. عشان كده عندهم بقايا من الأسطول الايه؟ بقايا من الأسطول، من الأسطول النورماندي. جم بثلاثين سفينة محملة بخمسين ألفا من المقاتلين، منهم ثلاثون ألفا من الحرس الخاص لملوك أوروبا لمحاربة مصر. وكان صلاح الدين الأيوبي غائبا على مصر، فلما دخلوا مصر ما وجدوا إلا أهل الإسكندرية وأهل مصر، فتجمعوا وحاربوا هذا الأسطول بأكمله حتى جاء صلاح الدين الأيوبي، فإذا بكل واحد فيهم نسي ما كان به من تعب ومن ألم ومن مرض، وقام وكأنه ليس به شيء، وقام وكأنه يريد كل واحد فيهم أن ينظر إليه صلاح الدين الأيوبي. وهذه فائدة القائد الذي يكون بين أظهر الناس. لا نريد قائدا يختفي عن الناس ولا ما يردش على الناس ولا يستخب على الناس ولا الناس تأخذ منه مواعيد، إنما نريد قائدا يشارك الناس في أفراحهم وأحزانهم. وبعد ذلك طردوا الأسطول النورماندية من مصر. اللي أنا عايز أقوله في الآخر عشان ما نطولش عليكم في العشاء، تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا مجتمعا إسلاميا حقيقيا فلا بد من سنة التدرج. لا أقصد بسنة التدرج هو التسويف، لا، ولكن أقصد بسنة التدرج أن تعد الناس إعدادا نفسيا وفكريا واجتماعيا وأخلاقيا لقبول هذا الأمر. وحتى لا يفهمني أحد بصورة خاطئة، لا أقصد بسنة التدرج هو تمويت المطالبة الشعبية بتطبيق شرع الله عز وجل. نحن جميعا نطالب، ومن لم يطالب بذلك أتم إثما عظيما، كيف لنا حكم فينا شرع الله عز وجل؟ أبدا. لا أقصد بذلك تمويت فكرة المطالبة الشعبية بتطبيق شرع الله عز وجل، ولكن إذا أردنا أن نطبق شرع الله عز وجل فلا بد من تحديد الهدف ووضع الخطة وتحديد المراحل، بحيث تسلم مرحلة إلى أختها حتى نصل إلى الهدف المنشود والغاية الهادفة، وهو تحقيق شرع الله في الإسلام كل الإسلام، وأن نجد بدائل شرعية لهذه الأنظمة المحرمة لمؤسسات عدة في دولنا، فلا بد أن نجد لها بديلا شرعيا حتى لا ينهار اقتصاد البلد. هذه سنة التدرج، كلنا مطالب بشرع الله عز وجل، ولكن لا بد من وضع خطة ومن تحديد هدف. مش أنا قلت لك أنا بقول صلاح الدين الأيوبي ليه دخل 564، دعا للخلفاء الراشدين 565، قال لهم ابتلوا الأذان بتاعكم دوت وأذنوا أذان السنة سنة 566، أبطل الخلافة الفاطمية الشيعية سنة 567. لابد من الأخذ بسنة التدرج وبالأخذ بذلك. ولذلك عمر بن عبد العزيز، ومن هو عمر؟ عمر ومن هو عمر؟ في عدله وفي شأنه جاله ابنه يسمى بعبد الملك، وعبد الملك هذا كانوا يقولون كان من أشد الناس جعلا لعمر في زهده وخوفه من الله عز وجل. ده أكتر واحد كان بيخلي سيدنا عمر يخاف من ربنا. حتى قال ابن رجب الحنبلي: وكنا نرى زهد عمر كان من وراء ابنه عبد الملك. عبد الملك هو اللي كان وراء ابوه. فقال: يا أبتاه لما لا تنفذ الأمور جملة واحدة؟ يا أبتي اقضي على الفساد واقطع رقاب المفسدين والضلال، واعمل واعمل واعمل، وما أبالي أن تغلى بي وبك القدور. إن شاء الله نتولى أنا وأنت في النار في القدور. فقال: يا بني، بيقول للشاب الفتي المتحمس: يا بني، إن الله ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة، ولو أنني حملت الناس على الحق جملة واحدة لتركوه جملة واحدة، ثم يكون من بعد ذا فتنة عظيمة. صح ولا لا؟ فلابد أن نأخذ بسنة التدرج. يقول لك شوف الشيخ مش عايز تطبيق شرعي. لا يا عم لا لا، أنا أقصد بوضع خطة، تحديد مراحل، دراسة جدوى، هنعمل دي في دي وهنعمل دي وهنعمل دي وهنعمل دي، ولازم نبدأ بحاجة، لازم نبدأ بحاجة. بس خلي بالك واحد يقول لي شوف الشيخ بيقول لنا سنة التدرج، لا مش عليك انت، انا اقصد على المستوى العام. ما تجيش عند اهلك وتقول لا مش هحجبهم دلوقتي اصلا انا واخد بسنة الايه، ها سنة التدرج، اصلا مش هلتزم بسنة النبي اخذا بايه، اخذا بسنة التدرج. لا، سنة التدرج حاجة وتعظيمك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء اخر، فلابد أن تلتزم سنة النبي، ولا بد أن تبحث عنها، ولا بد أن تعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما رفع صلاح الدين الأيوبي راية السنة وراية الإسلام على المسجد الأقصى إلا عندما تمسك المصريون، وأقول المصريون، بسنة رسول الله ثم فتحوا المسجد الأقصى الأسير. لابد من تعظيم السنة دي حاجة. سنة التدرج على المستوى الإيه، ها على المستوى العام، لكن أنت ما تقوليش سنة التضرر شوية شوية علي يا عم الشيخ. لا، عرفت الحلال التزم، عرفت الحرام اجتنب، هذا لابد منه. ولذلك الإمام مالك شوف كانوا بيعظموا السنة ازاي. الإمام مالك يقول ابن المبارك فيما رواه البيهقي قال رأيت الإمام مالك لدغ بعقرب 16 لدغة فجعل لونه يتغير ويتصبر، فلما انتهى من الحديث قال كرهت أن أقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعظيما وتوقيرا لحديث رسول الله. وكان لا يحدث وهو ماشي أو هو راكب ويقول أحب أن أوقر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إذا أراد أن يجلس للحديث جلس على صدر الفراش وصرح لحيته ثم جلس في وقار وهيبة، يعني ما يقعد كده ويقعد كده على صدر الفراش بس للوراء يفرد ظهره ثم يقول هذا مقام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان لا يركب دابة في مدينة رسول الله ويقول أوقر أرضا دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعظيم السنة شيء وسنة التضرر شيء، ده شيء وده شيء. اوعى اوعى أن تتنازل عن السنة النبي صلى الله عليه وسلم بحجة مصلحة الدعوة، حتى صارت مصلحة الدعوة صنما يعبد من دون الله عز وجل. فلا بد من تعظيم سنة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما قصدناه اليوم من قراءة في سيرة صلاح الدين الأيوبي، وسيكون لنا لقاء آخر إن شاء الله، نسأل الله عز وجل ذلك، عندما وصل إلى المسجد الأقصى قال يلا رجالة، والرجالة مش وراه خلاص، ولا كان في إعداد؟ كان في إعداد، العملية مش كده أخوان، ده شفت قاعد كم سنة في مصر عشان بس يحول إيه لخلافة سنية. لابد من إعداد، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم، صلى الله على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة ما صليناش على النبي، الناس يقولوا علينا إيه ما بصلوش على النبي، ما نيش أيمين الصلاة غير ما نصلي على النبي. هتضرب بقى عشان تتأمل الصلاة، بس هنصلي برضو على النبي. صلى على النبي عم حاج، اللي عايز يقام الصلاة نصلي على النبي، خلاص يقيم الصلاة صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير.